الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ثم قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الآية الكريمة فيها التزهيد في الدنيا بفنائها وعدم بقائها وأنها متاع الغرور، تفتن بزخرفها وتخدع بغرورها وتغر بمحاسنها، ثم هي منتقلة ومنتقل عنها إلى دار القرار التي توفى فيها النفوس ما عملت في هذه الدار من خير وشر. فمن زحزح أي أخرج عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي حصل له الفوز العظيم بالنجاة من العذاب الأليم والوصول إلى جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومفهوم الآية أن من لم يزحزح عن النار ولم يدخل الجنة فإنه لم يفز، بل قد شقي الشقاء الأبدي وابتلي بالعذاب السرمدي. وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه، وأن العاملين يجزون فيه بعض الجزاء مما عملوه، ويقدم لهم أنموذج مما أسلفوه. يفهم هذا من قوله: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أي توفية الأعمال التامة إنما يكون يوم القيامة، وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ، بل قد يكون قبل ذلك في الدنيا، كقوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، قول الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت، هذه نظير قوله: كل شيء هالك إلا وجهه. كل نفس ذائقة الموت، أي أن الله كتب ذلك على كل نفس. ومر معنا قول الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. وفي القرآن الكريم ثلاث آيات صدرت بهذا، بقوله: كل نفس ذائقة الموت، هذه الأولى، والثانية في الأنبياء: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، والثالثة في العنكبوت: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والآيات الثلاث كلها فيها التذكير بالموت تنبيها على ما بعده، الذي هو الرجوع إلى الله عز وجل والمجازاة على الأعمال. فيكون في هذه الآيات المعنى الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تذكروا هادم اللذات، يعني الموت، لأن الغرض من تذكر الموت الاستعداد لما بعده، أن الغرض من تذكر الموت الاستعداد لما بعده، الذي هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذا هو الغرض وفائدته وعائدته على العبد عظيمة. وقوله كل نفس ذائقة الموت هذا فيها وعد وفيه وعيد، فيه وعد وفيه وعيد، وعد للمحسن المقبل على طاعة ربه بكل خير وفضل ورفعة، وعيد للمضيع المفرط الغير مستعد للموت وما بعده. كل نفس ذائقة الموت، فالمحسن في الآية وعد له، والمسيء في الآية وعيد له. ماذا ينتظر هذا المسيء؟ ينتظر هذا الموت يأتي ثم يلقى ما بعد الموت، والذي سيلقاه بعد الموت هو جزاء على إساءه، فمن الخير له أن يحسن حتى يلقى بعد الموت ثوابا على الإحسان لا عقوبة على الإساءة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وهذا أيضا فيه التنبيه إلى أن الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء على العمل، والموت هو الفيصل بينهما، بين العمل والجزاء عليه، بين العمل والتوفية على العمل الذي هو الأجر، أجر عمل العامل. فالموت فيصل بين دار العمل ودار الجزاء، بمعنى أنه إذا جاء الموت انتهى العمل وبدأ الجزاء. وكما قال أهل العلم: من مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إن القبر أول منازل الآخرة، إن القبر أول منازل الآخرة. قال: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. توفية الأجور تحصيلها وافية، توفية الأجور وتحصيل الأجور وافية، تحصيل الأجور محله يوم القيامة. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة أي جزاء أعمالكم تامة، أو تاما، جزاء أعمالكم تاما، هذا إنما يكون في الدار الآخرة. والمراد بالأجور أجر المؤمن الثواب، وأجر الكافر العقاب، وأجر الكافر العقاب. إنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار، زحزح أبعد ونحي، أبعد ونحي عن النار بعبور الصراط الذي ينصب على متنها يوم القيامة، فإن لا طريق إلى الجنة إلا من فوق الصراط، لا طريق إلى الجنة إلا من فوق الصراط الذي ينصب على متن جهنم، ولا طريق للمرور على الصراط إلا بسلوك الصراط الذي في الدنيا، الصراط المستقيم. فإذا سلك المرء صراط الله المستقيم في الدنيا، اهدنا الصراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما، إذا سلك هذا الصراط صار أهلا لأن يمر على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة. ولهذا تفاوت الناس في المرور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم بحسب تفاوتهم في الأعمال، بحسب تفاوتهم في الأعمال. فالزحزح عن النار الذي هو التنحية عنها والإبعاد منها، هذا لا يحصل إلا بهذا العبور الذي يكون على الصراط الذي ينصب على متن جهنم. فيمر الناس بحسب أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر زحفا، منهم من يمر زحفا. فإذا حصلت التنحية خرج تجاوز الصراط، هذا الفوز العظيم، هذا الفوز العظيم. قال فمن زحزح عن النار يعني أبعد عنها ونحي عنها وأدخل الجنة فقد فاز، أي فاز الفوز المبين، فاز الفوز الحقيقي. وينتبه هنا في قوله سبحانه وتعالى فقد فاز أن كل فوز يناله الإنسان بمتع الدنيا وإن كثر وعظم ليس شيئا عند هذا الفوز المبين، عند هذا الفوز المبين. وكم يفتن الناس بفوز يفرحون به في الدنيا، وبعضه فوز على لهو أو فوز في باطل فيفرحون به، وهذا من الغرور الذي في الدنيا، هذا من الغرور الذي في الدنيا. ولهذا ينبغي على الإنسان عندما ينظر في مسألة الفوز أن يعتني بالدرجة الأولى بهذا الفوز، وأن يكون من هؤلاء الفائزين بالزحزحة عن النار ودخول الجنة، فإن هذا هو الفوز. فقد فاز يعني فاز الفوز الحقيقي، الفوز التام. قال فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا أي العيش فيها والنعيم واللذة والمتع التي في الدنيا ما هي إلا متاع الغرور، الغرور أي تغر صاحبها وتشغله عما خلق لأجله. والدنيا خلقت لأجل الإنسان، والإنسان لم يخلق لأجلها، الدنيا خلقت لأجل الإنسان. قال تعالى وسخركم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هي مسخرة، سخرها الله سبحانه وتعالى للإنسان. وأما الإنسان فإنه لم يخلق للدنيا وإنما خلق للآخرة، خلق للآخرة، خلق لتوحيد الله عز وجل الذي يفوز به بثواب الآخرة. فينتبه الإنسان لا يشغله هذا الذي خلق لأجله، هذه الأشياء التي خلقت لأجل الإنسان، عما خلق الإنسان نفسه لأجله، عما خلق الإنسان نفسه لأجله. فالدنيا متاع، ومتاع يغر، يغر صاحبه أي يشغله ويلهيه عن الغاية التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها. لكن من كان متمتعا بمتاع الدنيا دون أن يشغله، نعم، من كان متمتعا بمتاع الدنيا بزينة الدنيا دون أن تشغله عما خلق لأجله، دون أن تشغله عما خلق لأجله، صار في حقه متاع الدنيا بلاغ وليس غرور، صار في حقه متاع الدنيا بلاغ وليس غرور، بلاغ للآخرة، زاد يبلغه الآخرة، يستعين به على ثواب الآخرة، فلم يشغله عن الآخرة وإنما استعمله فيما يكون عونا له على الآخرة. ولهذا الدنيا لا تذم مطلقا، التمتع بمتع الدنيا لا يذم مطلقا. ولا يفهم من هذه الآيات أن الإنسان لا يتمتع بشيء من متع الدنيا، ليس هذا هو المراد، بل الله عز وجل أكرم الله بهذه المتع وسخرها له، والمهم في ذلك ألا تشغله عما خلق لأجله. ألا تشغله عما خلق لأجله، أوجد لتحقيقه. قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. جاء في تفسير ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية قوله: كل نفس ذائقة الموت. قال: هذه الآية فيها تعزية لجميع الناس، هذه الآية فيها تعزية لجميع الناس، فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت، لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت، ففيها تعزية لجميع الناس. ولهذا أحيانا يقول بعض الناس، وهذا حسن في تعزيته لمن أصيب بفقد محبوب له، يقول له: كل نفس ذائقة الموت، ليس هذا الذي يعني مات من قرابتك وحده الذي حصل له ذلك، كل نفس ذائقة. فهذا في تسلية، هذا في تسلية لكل من أصيب بفقد محبوب أن هذه جادة. ولهذا بعض العوام في مثل هذا الحال يقول: هذه جادة، كلنا صائر إلى ذلك، هذه جادة وكلنا صائر إلى ذلك، كل نفس ذائقة الموت. جاء في الصحيح حديث عظيم في يتعلق بمعنى الآية والزحزحة في الآية عن النار ودخول الجنة، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذان تحصل بهما الزحزحة عن النار والدخول للجنة، صلاح العقيدة وصلاح العمل، صلاح العقيدة وصلاح العمل. والعقيدة هي الأساس، العقيدة هي الأساس الذي تكون به الزحزحة عن النار، وإذا فسدت العقيدة ضاع كل شيء. فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني على هذه العقيدة الصحيحة، إيمان بالله سبحانه وتعالى ربا خالقا وبأسماء الحسنى وصفات العلى، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأن يفرد وحده بالعبادة، والإيمان باليوم الآخر دار الجزاء على الأعمال وتوفية الأجور، جزاء الأعمال وتوفية الأجور. فلتأتي منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس بما يحب أن يعامل به. وهذا فيه أهمية الأخلاق في النجاة، أهمية الأخلاق والتعامل الحسن الطيب في النجاة. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل به الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. قال الشيخ رحمه الله: هذه الآية الكريمة فيها التزهيد في الدنيا بفنائها وعدم بقائها، وأنها متاع الغرور، تفتن بزخرفها وتخدع بغرورها وتغر بمحاسنها، ثم هي منتقلة ومنتقل عنها، منتقلة عن صاحبها وصاحبها أيضا منتقل عنها إلى دار القرار، إلى دار القرار التي توفى فيها النفوس ما عملت في هذه الدار من خير وشر. جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ارتحلت الآخرة مقبلة وارتحلت الدنيا مدبرة، ولكل منهما بنون. هناك أناس أبناء الدنيا وهناك أناس هم أبناء الآخرة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وغدا حساب ولا عمل. وهذا المعنى الذي في هذا الأثر تفيده هذه الآية وتدل عليه. قال: فمن زحزح أي أخرج أو أبعد أو نحي عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي الفوز المبين الفوز العظيم، أي حصل له الفوز العظيم بالنجاة من العذاب الأليم، بالنجاة من العذاب الأليم والوصول إلى جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى متى الراحة؟ قال: إذا وضعت قدمك في الجنة، إذا وضعت قدمك في الجنة. ومفهوم الآية أن من لم يزحزح عن النار ويدخل الجنة فإنه لم يفز، بل قد شقي الشقاء الأبدي وابتلي بالعذاب السرمدي، وابتلي بالعذاب السرمدي. قال: وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ، البرزخ القبر، ويسمى نعيم البرزخ وعذابه، أو البرزخ يسمى بهذا الاسم الذي هو القبر لأنه فاصل بين الدنيا والآخرة، بين الموت والبعث، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء انشره أقبره، هذا برزخ بين الموت والبعث، بين الموت والبعث، ولهذا يسمى برزخ يعني فاصل، مثل قوله: بينهما برزخ لا يبغيان، أي فاصل يفصل. قال: وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه، وأن العاملين يجزون فيه بعض الجزاء. هذا مستفاد من قوله: وإنما توفون أجوركم. ما معنى توفون؟ يعني تأخذونها كاملة وافية. إذن فيه بعض الأجور تحصل قبل ذلك، والأجور عرفنا أنها تتناول أجر المحسن والمؤمن بالثواب وأجر الكافر بالعقاب، فهذا يوفى أجره وهذا يوفى أجره، يعني ثواب عمله، ثواب عمله. فالآية فيها إشارة إلى نعيم البرزخ وعذابه أخذا من قوله: توفون أجوركم يوم القيامة، يعني تأخذونها وافية. معنى ذلك أنه بعض الأجور ستأتي قبل ذلك. يقول الشيخ: وأن العاملين يجزون فيه القبر بعض الجزاء مما عملوه، ويقدم لهم يعني في القبر نموذج مما أسلفوا. يفهم هذا من قوله: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أي توفية الأعمال التامة إنما يكون يوم القيامة، وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ، وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ. توفية الأجور وتكميلها إنما يكون يوم القيامة. وما يقع من الأجور في الدنيا أو في البرزخ إنما هو بعض تلك الأجور. قال: أي توفية الأعمال التامة إنما يكون يوم القيامة، وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ، بل قد يكون قبل ذلك في الدنيا، قبل ذلك في الدنيا، كقوله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، دون العذاب الأكبر. هذا شيء في الدنيا لعلهم يرجعون، فيحصل شيء من العذاب في الدنيا ويحصل شيء من العذاب في القبر، لكن توفية العذاب أخذه وافيا تاما هذا يوم القيامة. وكذلك الشأن في النعيم، كذلك الشأن في النعيم. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال رحمه الله: يخبر تعالى ويخاطب المؤمنين أنهم سيبتلون في أموالهم من النفقات الواجبة والمستحبة ومن التعريض لإتلافها في سبيل الله، وفي أنفسهم من التكليف بأعباء التكاليف الثقيلة على كثير من الناس كالجهاد في سبيل الله والتعرض فيه للتعب والقتل والأسر والجراح، وكالأمراض التي تصيبه في نفسه أو في من يحب. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، أي من الطعن فيكم وفي دينكم وكتابكم ورسولكم. وفي إخباره لعباده المؤمنين بذلك عدة فوائد، منها أن حكمته تعالى تقتضي ذلك ليتميز المؤمن الصادق من غيره، ومنها أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور لما يريده بهم من الخير ليعلي درجاتهم ويكفر من سيئاتهم وليزداد بذلك إيمانهم ويتم به إيقانهم، فإنه إذا أخبرهم بذلك ووقع كما أخبر قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ومنها أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك والصبر عليه إذا وقع، لأنهم قد استعدوا لوقوعه فيهون عليهم حمله وتخف عليهم مؤنته ويلجؤون إلى الصبر والتقوى. ولهذا قال: وإن تصبروا وتتقوا، أي إن تصبروا على ما نالكم في أموالكم وأنفسكم من الابتلاء والامتحان وعلى أذية الظالمين، وتتقوا الله في ذلك الصبر بأن تنووا به وجه الله والتقرب إليه، ولم تتعدوا في صبركم الحد الشرعي من الصبر في موضع لا يحل لكم فيه الاحتمال، بل وظيفتكم فيه الانتقام من أعداء الله، فإن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور التي يعزم عليها وينافس فيها ولا يوفق لها إلا أهل العزائم والهمم العالية، كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
ثم قال سبحانه وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، هذا تقدم نظيره في قوله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فهذا فيه أن الإنسان في هذه الدنيا عرضة للابتلاء في نفسه وفي ماله، عرضة للابتلاء، يبتلى ولا بد، والابتلاء لا بد منه، والدنيا دار الابتلاء. ومر معنا قول الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالدنيا دار ابتلاء، والابتلاء لا بد أن يقع وهو حاصل للعبد، يبتلى في نفسه ويبتلى في ماله. قال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، لتبلون في أموالكم وأنفسكم، مثلها كما قدمت ولنبلونكم، ولنبلونكم أي الله سبحانه وتعالى يبتليكم بكذا وبكذا وبكذا، لتمييز الصابر من الجازع والصادق من الكاذب، فالابتلاءات هذا الغرض منها التمييز. قال: لتبلون بالبناء لما لم يسمى فاعله، أي يبتليكم الله سبحانه وتعالى في أموالكم وأنفسكم. وإذا عرف العبد أنه حاصل له الابتلاء، فإنه بهذا يهيئ نفسه يهيئ نفسه أن هذا الأمر حاصل ولا بد، الابتلاء في النفس والابتلاء في المال. الابتلاء في النفس يتناول ما يصيب النفس من أمراض، وما يصيب النفس من أسقام، ويتناول كذلك فقد المحبوب من موت قريب أو فقد عزيز، هذا كله من الابتلاء. والنقص الذي يكون في الأنفس، هذا كله من الابتلاء بالأنفس. وبالأموال يبتلى الإنسان في ماله بالأمر بالإخراج من المال، هذا ابتلاء، والمال حبيب للنفس، إخراج من المال. ومر معنا ما يتعلق بمن يبخل بماله ويشح به ويظن أن هذا هو أن هذا خير له، والحق أنه شر عليه في الدنيا ويطوقه يوم القيامة. ففيه ابتلاء في الأموال من هذه الجهة، وأيضا ابتلاء بالأموال في الأموال من جهة ما يحصل للأموال من ضياع أو سرقة أو جائحة أو غير ذلك من المتلفات للأموال، فيبتلى الإنسان في هذه الدنيا بأشياء يعني من هذا القبيل. والغرض من الابتلاء التمييز، حتى يتميز المؤمن الصادق من غيره. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ولتسمعن يا معاشر المؤمنين من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، ومن الذين أشركوا أي الكفار المشركين، كل هؤلاء ستسمعون منهم أذى كثيرا، أذى قولي بالإساءة إليكم بالأقوال شتما وسبا أو طعنا أو أيضا استهزاء وسخرية بكم وبدينكم أو طعنا في الرسول عليه الصلاة والسلام أو طعنا في الدين الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، أذى كثيرا. هذا فيه تهيئة للنفس، إذا عرف مسبقا، إذا عرف العبد مسبقا أن هذا سيوجد، فيهيئ نفسه على ماذا؟ على ما سيأتي. وإن تصبروا وتتقوا، على الصبر والتقوى، على الصبر والتقوى. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي من ألفاظ الشرك والكفر والطعن في الدين والسخرية بكم إلى غير ذلك. وإن تصبروا أي على ذلك، وتتقوا أي ربكم بلزوم طاعته وتجنب معاصيه، فإن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور العظيمة الجليلة الكبيرة التي تعزم عليها النفوس العالية، يعني تعقد العزم عليها النفوس العالية، تعقد العزم عليها النفوس العالية صبرا وتقوا واحتسابا ورجاء ما عند الله. وهذا معناه أنه ليس كل النفوس تصل إلى ذلك، وإنما الذي تصل إليه التي عندها العزم. وفي الدعاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، العزيمة على الرشد. يعني سبحان الله، كثيرا ما يتبين للإنسان أمر أنه رشد وأن مصلحته فيه، عنده علم أن هذا الأمر رشد وأن مصلحته فيه، لكن ما عنده عزيمة، ما عنده عزيمة، على علم بين واضح أن مصلحته في هذا الأمر ونجاته في هذا الأمر، لكن ما عنده عزيمة. ولهذا من الأدعية العظيمة سؤال الله العزيمة على الرشد، أن النفس إذا عرفت الرشد تعزم عليه، فما كل النفوس عندها عزيمة على الرشد، ومن الرشد الصبر والتقوى الذي ذكر في الآية. قال فإن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور العظيمة العالية التي تعزم وتعقد العزم على فعلها النفوس العالية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يخبر تعالى ويخاطب المؤمنين أنهم سيبتلون في أموالهم من النفقات الواجبة والمستحبة ومن التعريض لإتلافها في سبيل الله، وفي أنفسهم من التكليف بأعباء التكاليف الثقيلة على كثير من الناس كالجهاد في سبيل الله والتعرض فيه للتعب والقتل والأسر والجراح، وكالأمراض التي تصيبه في نفسه أو في من يحب. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب والمشركين أذى كثيرا من الطعن فيكم وفي دينكم وكتابكم ورسولكم. قال رحمه الله: وفي إخباره لعباده المؤمنين بذلك عدة فوائد، أن هذه الأشياء ستقع، في الإخبار بذلك فوائد عديدة للمؤمن. الفائدة الأولى أن حكمته تعالى تقتضي ذلك ليتميز المؤمن الصادق من غيره. الأمر الثاني أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور لما يريده بهم من الخير، ليعلي درجاتهم ويكفر من سيئاتهم وليزداد بذلك إيمانهم ويتم به إيقانهم، فإنه إذا أخبرهم بذلك ووقع كما أخبر قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. مثلها: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهذا أيضا من الفوائد، أنه يقدر الله هذه الأمور لتعلو بذلك درجته ويفوز بثواب الصابرين، ثواب الراضين، ثواب الشاكرين، ينال ذلك وافيا يوم القيامة. والثالثة أنه أخبرهم بذلك لتتوطن النفوس، تتوطن تتهيأ لمثل هذه الأمور، تتوطن النفوس على وقوع ذلك والصبر عليه إذا وقع، لأنهم قد استعدوا لوقوعه فيهون عليهم حمله وتخف عليهم مؤنته ويلجؤون إلى الصبر والتقوى. ولهذا قال: وإن تصبروا وتتقوا، أي إن تصبروا على ما نالكم. العطف هنا في يهون على تتوطن نفوسهم فيهون عليهم حمله وتخف عليهم مؤنته ويلجؤون إلى الصبر والتقوى. ولهذا قال: وإن تصبروا وتتقوا، أي إن تصبروا على ما نالكم في أموالكم وأنفسكم من الابتلاء والامتحان وعلى أذية الظالمين، وتتقوا الله في ذلك الصبر بأن تنووا به وجه الله، بأن تنووا به وجه الله والتقرب إليه، ولم تتعدوا في صبركم الحد الشرعي من الصبر في موضع لا يحل لكم فيه الاحتمال، بل وظيفتكم فيه الانتقام من أعداء الله. وهذا فيه يعني المراحل التي يكون عليها الإنسان بحسب أحواله. هناك مراحل وأوقات ما عنده إلا الصبر، هناك أوقات عنده قدرة على الصد والانتقام ومقاتلة الكفار، في مراحل هو في ضعف ما عنده قدرة إلا أن يصبر ويتقي ربه، يصبر على الأذى ويتقي ربه راجيا من ربه سبحانه وتعالى مجيء الفرج والخلاص من كيد الكفار وأذاهم، لكن لا حيلة له وليس بيده شيء. قال: فإن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور التي يعزم عليها، من الأمور التي يعزم عليها وينافس فيها، ولا يوفق لها إلا أهل العزائم والهمم العالية، كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإن ذلك من عزم الأمور، يعني من الأمور العالية العظيمة التي يعزم عليها تعقد القلوب العالية العزم عليها وعلى فعلها، وهذا ليس لكل القلوب ولا لكل النفوس، مثل ما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم.
نعم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ثم قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الآية الكريمة فيها التزهيد في الدنيا بفنائها وعدم بقائها وأنها متاع الغرور، تفتن بزخرفها وتخدع بغرورها وتغر بمحاسنها، ثم هي منتقلة ومنتقل عنها إلى دار القرار التي توفى فيها النفوس ما عملت في هذه الدار من خير وشر. فمن زحزح أي أخرج عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي حصل له الفوز العظيم بالنجاة من العذاب الأليم والوصول إلى جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومفهوم الآية أن من لم يزحزح عن النار ولم يدخل الجنة فإنه لم يفز، بل قد شقي الشقاء الأبدي وابتلي بالعذاب السرمدي. وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه، وأن العاملين يجزون فيه بعض الجزاء مما عملوه، ويقدم لهم أنموذج مما أسلفوه. يفهم هذا من قوله: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أي توفية الأعمال التامة إنما يكون يوم القيامة، وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ، بل قد يكون قبل ذلك في الدنيا، كقوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، قول الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت، هذه نظير قوله: كل شيء هالك إلا وجهه. كل نفس ذائقة الموت، أي أن الله كتب ذلك على كل نفس. مر معنا قول الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. وفي القرآن الكريم ثلاث آيات صدرت بهذا، بقوله: كل نفس ذائقة الموت، هذه الأولى، والثانية في الأنبياء: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، والثالثة في العنكبوت: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والآيات الثلاث كلها فيها التذكير بالموت تنبيها على ما بعده، الذي هو الرجوع إلى الله عز وجل والمجازاة على الأعمال. فيكون في هذه الآيات المعنى الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تذكروا هادم اللذات، يعني الموت، لأن الغرض من تذكر الموت الاستعداد لما بعده، أن الغرض من تذكر الموت الاستعداد لما بعده، الذي هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذا هو الغرض، وفائدته وعائدته على العبد عظيمة. وقوله كل نفس، ذائقة الموت، هذا فيها وعد وفيه وعيد، فيه وعد وفيه وعيد، وعد للمحسن المقبل على طاعة ربه بكل خير وفضل ورفعة، وعيد للمضيع المفرط الغير مستعد للموت وما بعده، كل نفس ذائقة الموت. فالمحسن في الآية وعد له، والمسيء في الآية وعيد له. ماذا ينتظر هذا المسيء؟ ينتظر هذا الموت يأتي ثم يلقى ما بعد الموت، والذي سيلقاه بعد الموت هو جزاء على إساءه، فمن الخير له أن يحسن حتى يلقى بعد الموت ثوابا على الإحسان لا عقوبة على الإساءة. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وهذا أيضا فيه التنبيه إلى أن الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء على العمل، والموت هو الفيصل بينهما، بين العمل والجزاء عليه، بين العمل والتوفية على العمل الذي هو الأجر، أجر عمل العامل. فالموت فيصل بين دار العمل ودار الجزاء، بمعنى أنه إذا جاء الموت انتهى العمل وبدأ الجزاء. وكما قال أهل العلم: من مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إن القبر أول منازل الآخرة، إن القبر أول منازل الآخرة. قال: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. توفية الأجور تحصيلها وافية، توفية الأجور وتحصيل الأجور وافية، تحصيل الأجور محله يوم القيامة. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أي جزاء أعمالكم تامة، أو تاما، جزاء أعمالكم تاما، هذا إنما يكون في الدار الآخرة. والمراد بالأجور أجر المؤمن الثواب، وأجر الكافر العقاب، وأجر الكافر العقاب. إنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار، زحزح أبعد ونحي، أبعد ونحي عن النار بعبور الصراط الذي ينصب على متنها يوم القيامة، فإن لا طريق إلى الجنة إلا من فوق الصراط، لا طريق إلى الجنة إلا من فوق الصراط الذي ينصب على متن جهنم، ولا طريق للمرور على الصراط إلا بسلوك الصراط الذي في الدنيا، الصراط المستقيم. فإذا سلك المرء صراط الله المستقيم في الدنيا، اهدنا الصراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما، إذا سلك هذا الصراط صار أهلا لأن يمر على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة. ولهذا تفاوت الناس في المرور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم بحسب تفاوتهم في الأعمال، بحسب تفاوتهم في الأعمال. فالزحزح عن النار الذي هو التنحية عنها والإبعاد منها، هذا لا يحصل إلا بهذا العبور الذي يكون على الصراط الذي ينصب على متن جهنم. فيمر الناس بحسب أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر زحفا، منهم من يمر زحفا. فإذا حصلت التنحية خرج تجاوز الصراط، هذا الفوز العظيم، هذا الفوز العظيم. قال فمن زحزح عن النار يعني أبعد عنها ونحي عنها وأدخل الجنة فقد فاز، أي فاز الفوز المبين، فاز الفوز الحقيقي. وينتبه هنا في قوله سبحانه وتعالى فقد فاز أن كل فوز يناله الإنسان بمتع الدنيا وإن كثر وعظم ليس شيئا عند هذا الفوز المبين، عند هذا الفوز المبين. وكم يفتن الناس بفوز يفرحون به في الدنيا، وبعضه فوز على لهو أو فوز في باطل فيفرحون به، وهذا من الغرور الذي في الدنيا، هذا من الغرور الذي في الدنيا. ولهذا ينبغي على الإنسان عندما ينظر في مسألة الفوز أن يعتني بالدرجة الأولى بهذا الفوز، وأن يكون من هؤلاء الفائزين بالزحزحة عن النار ودخول الجنة، فإن هذا هو الفوز. فقد فاز يعني فاز الفوز الحقيقي، الفوز التام. قال فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا أي العيش فيها والنعيم واللذة والمتع التي في الدنيا ما هي إلا متاع الغرور، الغرور أي تغر صاحبها وتشغله عما خلق لأجله. والدنيا خلقت لأجل الإنسان، والإنسان لم يخلق لأجلها، الدنيا خلقت لأجل الإنسان. قال تعالى وسخركم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هي مسخرة، سخرها الله سبحانه وتعالى للإنسان. وأما الإنسان فإنه لم يخلق للدنيا، وإنما خلق للآخرة، خلق للآخرة، خلق لتوحيد الله عز وجل الذي يفوز به بثواب الآخرة. فينتبه الإنسان لا يشغله هذا الذي خلق لأجله، هذه الأشياء التي خلقت لأجل الإنسان، عما خلق الإنسان نفسه لأجله، عما خلق الإنسان نفسه لأجله. فالدنيا متاع، ومتاع يغر، يغر صاحبه أي يشغله ويلهيه عن الغاية التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها. لكن من كان متمتعا بمتاع الدنيا دون أن يشغله، نعم، من كان متمتعا بمتاع الدنيا بزينة الدنيا دون أن تشغله عما خلق لأجله، دون أن تشغله عما خلق لأجله، صار في حقه متاع الدنيا بلاغ وليس غرور، صار في حقه متاع الدنيا بلاغ وليس غرور، بلاغ للآخرة، زاد يبلغه الآخرة، يستعين به على ثواب الآخرة، فلم يشغله عن الآخرة، وإنما استعمله فيما يكون عونا له على الآخرة. ولهذا الدنيا لا تذم مطلقا، التمتع بمتع الدنيا لا يذم مطلقا. ولا يفهم من هذه الآيات أن الإنسان لا يتمتع بشيء من متع الدنيا، ليس هذا هو المراد، بل الله عز وجل أكرم الله بهذه المتع وسخرها له، والمهم في ذلك ألا تشغله عما خلق لأجله. ألا تشغله عما خلق لأجله، أوجد لتحقيقه. قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. جاء في تفسير ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية قوله: كل نفس ذائقة الموت. قال: هذه الآية فيها تعزية لجميع الناس، هذه الآية فيها تعزية لجميع الناس، فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت، لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت، ففيها تعزية لجميع الناس. ولهذا أحيانا يقول بعض الناس، وهذا حسن في تعزيته لمن أصيب بفقد محبوب له، يقول له: كل نفس ذائقة الموت، ليس هذا الذي يعني مات من قرابتك وحده الذي حصل له ذلك، كل نفس ذائقة. فهذا في تسلية، هذا في تسلية لكل من أصيب بفقد محبوب أن هذه جادة. ولهذا بعض العوام في مثل هذا الحال يقول: هذه جادة، كلنا صائر إلى ذلك، هذه جادة وكلنا صائر إلى ذلك، كل نفس ذائقة الموت. جاء في الصحيح حديث عظيم في يتعلق بمعنى الآية والزحزحة في الآية عن النار ودخول الجنة، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذان تحصل بهما الزحزحة عن النار والدخول للجنة، صلاح العقيدة وصلاح العمل، صلاح العقيدة وصلاح العمل. والعقيدة هي الأساس، العقيدة هي الأساس الذي تكون به الزحزحة عن النار، وإذا فسدت العقيدة ضاع كل شيء. فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني على هذه العقيدة الصحيحة، إيمان بالله سبحانه وتعالى ربا خالقا وبأسماء الحسنى وصفات العلى، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأن يفرد وحده بالعبادة، والإيمان باليوم الآخر دار الجزاء على الأعمال وتوفية الأجور، جزاء الأعمال وتوفية الأجور. فلتأتي منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس بما يحب أن يعامل به. وهذا فيه أهمية الأخلاق في النجاة، أهمية الأخلاق والتعامل الحسن الطيب في النجاة. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل به الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. قال الشيخ رحمه الله: هذه الآية الكريمة فيها التزهيد في الدنيا بفنائها وعدم بقائها، وأنها متاع الغرور، تفتن بزخرفها وتخدع بغرورها وتغر بمحاسنها، ثم هي منتقلة ومنتقل عنها، منتقلة عن صاحبها وصاحبها أيضا منتقل عنها، إلى دار القرار، إلى دار القرار التي توفى فيها النفوس ما عملت في هذه الدار من خير وشر. جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ارتحلت الآخرة مقبلة وارتحلت الدنيا مدبرة، ولكل منهما بنون. هناك أناس أبناء الدنيا وهناك أناس هم أبناء الآخرة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وغدا حساب ولا عمل. وهذا المعنى الذي في هذا الأثر تفيده هذه الآية وتدل عليه. قال: فمن زحزح أي أخرج أو أبعد أو نحي عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي الفوز المبين الفوز العظيم، أي حصل له الفوز العظيم بالنجاة من العذاب الأليم، بالنجاة من العذاب الأليم والوصول إلى جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: متى الراحة؟ قال: إذا وضعت قدمك في الجنة، إذا وضعت قدمك في الجنة. ومفهوم الآية أن من لم يزحزح عن النار ويدخل الجنة فإنه لم يفز، بل قد شقي الشقاء الأبدي وابتلي بالعذاب السرمدي، وابتلي بالعذاب السرمدي. قال: وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ، البرزخ القبر، ويسمى نعيم البرزخ وعذابه، أو البرزخ يسمى بهذا الاسم الذي هو القبر لأنه فاصل بين الدنيا والآخرة، بين الموت والبعث، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء انشره أقبره، هذا برزخ بين الموت والبعث، بين الموت والبعث، ولهذا يسمى برزخ يعني فاصل، مثل قوله: بينهما برزخ لا يبغيان، أي فاصل يفصل. قال: وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه، وأن العاملين يجزون فيه بعض الجزاء. هذا مستفاد من قوله: وإنما توفون أجوركم. ما معنى توفون؟ يعني تأخذونها كاملة وافية. إذن فيه بعض الأجور تحصل قبل ذلك، والأجور عرفنا أنها تتناول أجر المحسن والمؤمن بالثواب وأجر الكافر بالعقاب، فهذا يوفى أجره وهذا يوفى أجره، يعني ثواب عمله، ثواب عمله. فالآية فيها إشارة إلى نعيم البرزخ وعذابه أخذا من قوله: توفون أجوركم يوم القيامة، يعني تأخذونها وافية. معنى ذلك أنه بعض الأجور ستأتي قبل ذلك. يقول الشيخ: وأن العاملين يجزون فيه القبر بعض الجزاء مما عملوه، ويقدم لهم يعني في القبر نموذج مما أسلفوا. يفهم هذا من قوله: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أي توفية الأعمال التامة إنما يكون يوم القيامة، وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ، وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ. توفية الأجور وتكميلها إنما يكون يوم القيامة. وما يقع من الأجور في الدنيا أو في البرزخ إنما هو بعض تلك الأجور. قال: أي توفية الأعمال التامة إنما يكون يوم القيامة، وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ، بل قد يكون قبل ذلك في الدنيا، قبل ذلك في الدنيا، كقوله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، دون العذاب الأكبر. هذا شيء في الدنيا لعلهم يرجعون، فيحصل شيء من العذاب في الدنيا ويحصل شيء من العذاب في القبر، لكن توفية العذاب أخذه وافيا تاما هذا يوم القيامة. وكذلك الشأن في النعيم، كذلك الشأن في النعيم. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال رحمه الله: يخبر تعالى ويخاطب المؤمنين أنهم سيبتلون في أموالهم من النفقات الواجبة والمستحبة ومن التعريض لإتلافها في سبيل الله، وفي أنفسهم من التكليف بأعباء التكاليف الثقيلة على كثير من الناس كالجهاد في سبيل الله والتعرض فيه للتعب والقتل والأسر والجراح، وكالأمراض التي تصيبه في نفسه أو في من يحب. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، أي من الطعن فيكم وفي دينكم وكتابكم ورسولكم. وفي إخباره لعباده المؤمنين بذلك عدة فوائد، منها أن حكمته تعالى تقتضي ذلك ليتميز المؤمن الصادق من غيره، ومنها أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور لما يريده بهم من الخير ليعلي درجاتهم ويكفر من سيئاتهم وليزداد بذلك إيمانهم ويتم به إيقانهم، فإنه إذا أخبرهم بذلك ووقع كما أخبر قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ومنها أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك والصبر عليه إذا وقع، لأنهم قد استعدوا لوقوعه فيهون عليهم حمله وتخف عليهم مؤنته ويلجؤون إلى الصبر والتقوى. ولهذا قال: وإن تصبروا وتتقوا، أي إن تصبروا على ما نالكم في أموالكم وأنفسكم من الابتلاء والامتحان وعلى أذية الظالمين، وتتقوا الله في ذلك الصبر بأن تنووا به وجه الله والتقرب إليه، ولم تتعدوا في صبركم الحد الشرعي من الصبر في موضع لا يحل لكم فيه الاحتمال، بل وظيفتكم فيه الانتقام من أعداء الله، فإن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور التي يعزم عليها وينافس فيها ولا يوفق لها إلا أهل العزائم والهمم العالية، كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
ثم قال سبحانه وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. هذا تقدم نظيره في قوله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فهذا فيه أن الإنسان في هذه الدنيا عرضة للابتلاء في نفسه وفي ماله، عرضة للابتلاء، يبتلى ولا بد، والابتلاء لا بد منه، والدنيا دار الابتلاء. ومر معنا قول الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالدنيا دار ابتلاء، والابتلاء لا بد أن يقع وهو حاصل للعبد، يبتلى في نفسه ويبتلى في ماله. قال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، لتبلون في أموالكم وأنفسكم، مثلها كما قدمت ولنبلونكم. ولنبلونكم أي الله سبحانه وتعالى يبتليكم بكذا وبكذا وبكذا، لتمييز الصابر من الجازع والصادق من الكاذب، فالابتلاءات هذا الغرض منها التمييز. قال: لتبلون بالبناء لما لم يسمى فاعله، أي يبتليكم الله سبحانه وتعالى في أموالكم وأنفسكم. وإذا عرف العبد أنه حاصل له الابتلاء، فإنه بهذا يهيئ نفسه يهيئ نفسه أن هذا الأمر حاصل ولا بد، الابتلاء في النفس والابتلاء في المال. الابتلاء في النفس يتناول ما يصيب النفس من أمراض، وما يصيب النفس من أسقام، ويتناول كذلك فقد المحبوب من موت قريب أو فقد عزيز، هذا كله من الابتلاء. والنقص الذي يكون في الأنفس، هذا كله من الابتلاء بالأنفس. وبالأموال يبتلى الإنسان في ماله بالأمر بالإخراج من المال، هذا ابتلاء، والمال حبيب للنفس، إخراج من المال. ومر معنا ما يتعلق بمن يبخل بماله ويشح به ويظن أن هذا هو أن هذا خير له، والحق أنه شر عليه في الدنيا ويطوقه يوم القيامة. ففيه ابتلاء في الأموال من هذه الجهة، وأيضا ابتلاء بالأموال في الأموال من جهة ما يحصل للأموال من ضياع أو سرقة أو جائحة أو غير ذلك من المتلفات للأموال، فيبتلى الإنسان في هذه الدنيا بأشياء يعني من هذا القبيل. والغرض من الابتلاء التمييز، حتى يتميز المؤمن الصادق من غيره. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ولتسمعن يا معاشر المؤمنين من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، ومن الذين أشركوا أي الكفار المشركين، كل هؤلاء ستسمعون منهم أذى كثيرا، أذى قولي بالإساءة إليكم بالأقوال شتما وسبا أو طعنا أو أيضا استهزاء وسخرية بكم وبدينكم، أو طعنا في الرسول عليه الصلاة والسلام، أو طعنا في الدين الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، أذى كثيرا. هذا فيه تهيئة للنفس، إذا عرف مسبقا، إذا عرف العبد مسبقا أن هذا سيوجد، فيهيئ نفسه على ماذا؟ على ما سيأتي. وإن تصبروا وتتقوا، على الصبر والتقوى، على الصبر والتقوى. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي من ألفاظ الشرك والكفر والطعن في الدين والسخرية بكم إلى غير ذلك. وإن تصبروا أي على ذلك، وتتقوا أي ربكم بلزوم طاعته وتجنب معاصيه، فإن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور العظيمة الجليلة الكبيرة التي تعزم عليها النفوس العالية، يعني تعقد العزم عليها النفوس العالية، تعقد العزم عليها النفوس العالية صبرا وتقوا واحتسابا ورجاء ما عند الله. وهذا معناه أنه ليس كل النفوس تصل إلى ذلك، وإنما الذي تصل إليه التي عندها العزم. وفي الدعاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، العزيمة على الرشد. يعني سبحان الله، كثيرا ما يتبين للإنسان أمر أنه رشد وأن مصلحته فيه، عنده علم أن هذا الأمر رشد وأن مصلحته فيه، لكن ما عنده عزيمة، ما عنده عزيمة، على علم بين واضح أن مصلحته في هذا الأمر ونجاته في هذا الأمر، لكن ما عنده عزيمة. ولهذا من الأدعية العظيمة سؤال الله العزيمة على الرشد، أن النفس إذا عرفت الرشد تعزم عليه، فما كل النفوس عندها عزيمة على الرشد، ومن الرشد الصبر والتقوى الذي ذكر في الآية. قال فإن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور العظيمة العالية التي تعزم وتعقد العزم على فعلها النفوس العالية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يخبر تعالى ويخاطب المؤمنين أنهم سيبتلون في أموالهم من النفقات الواجبة والمستحبة ومن التعريض لإتلافها في سبيل الله، وفي أنفسهم من التكليف بأعباء التكاليف الثقيلة على كثير من الناس كالجهاد في سبيل الله والتعرض فيه للتعب والقتل والأسر والجراح، وكالأمراض التي تصيبه في نفسه أو في من يحب. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب والمشركين أذى كثيرا من الطعن فيكم وفي دينكم وكتابكم ورسولكم. قال رحمه الله: وفي إخباره لعباده المؤمنين بذلك عدة فوائد، أن هذه الأشياء ستقع، في الإخبار بذلك فوائد عديدة للمؤمن. الفائدة الأولى أن حكمته تعالى تقتضي ذلك ليتميز المؤمن الصادق من غيره. الأمر الثاني أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور لما يريده بهم من الخير، ليعلي درجاتهم ويكفر من سيئاتهم، وليزداد بذلك إيمانهم ويتم به إيقانهم. فإنه إذا أخبرهم بذلك ووقع كما أخبر، قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. مثلها: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهذا أيضا من الفوائد، أنه يقدر الله هذه الأمور لتعلو بذلك درجته، ويفوز بثواب الصابرين، ثواب الراضين، ثواب الشاكرين، ينال ذلك وافيا يوم القيامة. والثالثة أنه أخبرهم بذلك لتتوطن النفوس، تتوطن تتهيأ لمثل هذه الأمور، تتوطن النفوس على وقوع ذلك والصبر عليه إذا وقع، لأنهم قد استعدوا لوقوعه فيهون عليهم حمله وتخف عليهم مؤنته ويلجؤون إلى الصبر والتقوى. ولهذا قال: وإن تصبروا وتتقوا، أي إن تصبروا على ما نالكم. العطف هنا في يهون على تتوطن نفوسهم فيهون عليهم حمله وتخف عليهم مؤنته ويلجؤون إلى الصبر والتقوى. ولهذا قال: وإن تصبروا وتتقوا، أي إن تصبروا على ما نالكم في أموالكم وأنفسكم من الابتلاء والامتحان وعلى أذية الظالمين، وتتقوا الله في ذلك الصبر بأن تنووا به وجه الله، بأن تنووا به وجه الله والتقرب إليه، ولم تتعدوا في صبركم الحد الشرعي من الصبر في موضع لا يحل لكم فيه الاحتمال، بل وظيفتكم فيه الانتقام من أعداء الله. وهذا فيه يعني المراحل التي يكون عليها الإنسان بحسب أحواله. هناك مراحل وأوقات ما عنده إلا الصبر، وهناك أوقات عنده قدرة على الصد والانتقام ومقاتلة الكفار، في مراحل هو في ضعف ما عنده قدرة إلا أن يصبر ويتقي ربه، يصبر على الأذى ويتقي ربه راجيا من ربه سبحانه وتعالى مجيء الفرج والخلاص من كيد الكفار وأذاهم، لكن لا حيلة له وليس بيده شيء. قال: فإن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور التي يعزم عليها، من الأمور التي يعزم عليها وينافس فيها، ولا يوفق لها إلا أهل العزائم والهمم العالية، كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإن ذلك من عزم الأمور، يعني من الأمور العالية العظيمة التي يعزم عليها تعقد القلوب العالية العزم عليها وعلى فعلها، وهذا ليس لكل القلوب ولا لكل النفوس، مثل ما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم.
نعم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.